بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء، وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة، بل هو أعجز شيء وأضعفه. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل، وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا، بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهماله خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا عبثا. هذا مقتضى من يقول هذا القول، مقتضى من ينكر بعث الرسل وإنزال الكتب أنه يدعي أن الله عز وجل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، والله عز وجل منزه عن ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال: ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم، فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه وهم القدرية، وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب، فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون. تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. يقولون العبد هو الذي يخلق فعله، وأفعال العباد ليست مخلوقة لله، فأثبتوا مع الله خالقا غيره، بل كل إنسان عندهم يعتبر خالقا لفعله. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة من الجبرية، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله، فيعاقب عبده على فعله، وهو سبحانه الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجاه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا، فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو واقع بإرادته، بل ولا هو فعله البتة، ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فرقة الجبرية إذا قتل الإنسان قالوا مجبور على فعله، ليس له اختيار. إذا زنى، إذا سرق، إذا شرب الخمر، إذا ترك العبادة، قالوا هذا فعل بغير اختيار، هو مجبور على فعله. وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس القدرية والطائفتان: ما قدر الله حق قدره، وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن بئر ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله في كل مكان. الذين يقولون إن الله عز وجل في كل مكان بذاته، تعالى الله عما يقولون، هذا مقتضى قولهم. وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده. أن يقولها في كل مكان، أما في العرش لا، ليس هو في العرش، ومقتضى ذلك أنه ليس، لا تعرج إليه الملائكة ولا يصعد إليه الكلم الطيب. وهذه كلها أدلة تدل على بطلان معتقدهم وفساد قولهم. وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. فصانه عن استوائه على سرير الملك، ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. ولهذا تعلم قبح هذا القول وخطره على قائله الذي يقول إن الله عز وجل في كل مكان. الله عز وجل علمه في كل مكان، وهذا بإجماع السلف، كما قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال ابن المبارك وغيره من السلف: المراد به علمه، إحاطته. ونقل إجماع ابن كثير عند هذه الآية على أن ذلك، على أن هذا هو المعنى. وأما هو سبحانه فهو فوق عرشه. قال: وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبتي ورحمتي ورأفته ورضاه وغضبي ومقته. الذين يعطلون صفات الله ويتأولونها ببعض لوازمها، فهذا ما قدر الله حق قدره. ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله، ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه، تكليمه موسى من جانب الطور، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه، إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروا حق قدره. يعطلون صفات الله ويدعون أن ذلك من التنزيه لله. قال: وكذلك لم يقدروا حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين الوجود، من غلاة الصوفية من الحلولية والاتحادية. وكذلك لم يقدروا حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وأعلى ذكرهم، وجعل فيهم الملك والخلافة والعز، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى، في الرب تعالى، عن قول الرافضة علوا كبيرا. الذين يدعون أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا الملك، أخذوا الخلافة، وظلموا عليا وآل البيت وغير ذلك من الكلام، ويصورونهم للناس أنهم أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، مخالفين لأمره، وأنهم أعداء لآل البيت. وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين: إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله، ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت، ويقول قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وينسخ شرائع أنبيائه ورسله، ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم، ويقول الله أباح لي ذلك، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويعزه ويجيب دعواته ويمكنه من ممن يخالفه، ويقيم الأدلة على صدقه، ولا يعاديه أحد إلا ظفر به، فيصدقه بقوله وفعله وتقريره، ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء. ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته، تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. فوازن بين قول هؤلاء وبين قول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين رضيعي لبان تدي أم تقاسما، بأسحم داج عوض لا نتفرق. وكذلك لم يقدروا حق قدر من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم، وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم، وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك، فمنعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله. وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار، وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. وكذلك لم يقدروا حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته، ويأخذ المظلوم فيه حقه من ظالمه، ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته، ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ما هو الدليل عندك يا آدم على هذه الفقرة الأخيرة؟ ما هي الآية؟ إلا يعينك من بجوارك. في أي سورة يا إبراهيم؟ سورة النحل. وكذلك لم يقدروا حق قدره من هان عليه أمره فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحقه فضيعه، وذكره فأهمله، وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعته. فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، يعني ما يكون له لله عز وجل إلا في ما فضل من وقته، ما فضل من أعماله، ما فضل من أقواله. الدين ليس عنده له كبير أهمية، والعبادة وسواه المقدم في ذلك، لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه، وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، ويستحي من الناس ولا يستحي من الله. قال وهو في قبضته وناصيته بيده، طيب، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، قد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قياما لا يرضى مثله مخلوق من مخلوق، وبذل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوق لمثله. فهل قدر الله حق قدره؟ من هذا وصفه؟ بعضهم إذا أتى إلى تلك القبور التي يستغيث بها ويعظمها خشع ولان قلبه وبذل ما عنده من المال، وإذا كان في غير ذلك لا يكون عنده هذا الاكتراف. وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه واستهانة به، وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصرح إلا له سبحانه. فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهوانهم عليه وأمقتهم عنده، وهو عدوه على الحقيقة، فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال: ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك. وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب، وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج، ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له، وكذلك عند غروبها. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه، لا عبد الله ورسوله أي عيسى ما أمرهم بذلك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فنزل هذا كله على قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. هذه قاعدة: ما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، سواء عبد الشمس أو القمر أو النجوم أو الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الأشجار أو الأحجار، فعبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريم وقبح بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أعطى الله الإمام القيم نورا وبصيرة، انظر إلى قوة تعبيره، حسن استدلاله، دعوة إلى التوحيد حتى في التمثيل، وفي من هنا ومن هنا كله دعوة إلى التوحيد ومحاربة لدعاة الشرك والتنديد والتعطيل. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.